الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الثاني وهو تعدد المشتري، كان الكلام فيما يتصور فيه التبعض ثانية بحسب الترتيب الأخير. تعدد المشتري ضربنا له مثالا أن يشتري شخصا شيئا واحدا من بائع واحد فيظهر فيه عيب ويثبت فيه الخيار، فيريد أحد المشتريين أن يرد دون الآخر، فلو رد فباعتبار أنهما اشترياه لهما، إذا كان على نحو الإشاعة فيشتركان بالنصف مثلا، وإذا كان على نحو تقسيمه هذا لي وهذا لك ربما يخرج عن الفرض. لأن كيف يكون اشتري بعضان معينان لمشتريين صفقة مثلا ويثبت الخيار لهما؟ ربما يقال حينئذ إن لكل منهما خيارا وأن هذا بحكم معاملتين، وعلى كل حال ربما يقال هذا أيضا داخل فيه وإن كان الأول أوضح، يكون عقدا واحدا لمشتريين كل منهما ملك حصة معينة بهذا الشراء، فإن ظهر العيب في المجموع مع صدق العيب فيه ككل مثلا يكون لهما الخيار، فإن أراد أحدهما الرد فعلى تقدير أن يرد البعض الذي ملك، فيلزم التبعض على البائع كما في المثال الأول يلزم الشركة على البائع، يعني إذا كانت الحصة مشاعة. لعله يصح فيهما جميعا، ولعل الكلام سياقة يدل على أن المقصود هو أعم من الفرضين جميعا، الحصة المعينة أو الحصة المشتركة المشاعة. كيفما كان قلنا في هذا إن المشهور المنع عن، وعلل بأنه يستلزم التشقيص، والتشقيص مأخوذ من لفظ الشقص أي الجزء، فمعناه التجزئة والتبعيض، فيؤدي ما هو معنى التبعيض في المبيع الذي كنا نستعمله في موارد الأمر الأول، إما على نحو الشركة أو على نحو التبعيض الإصطلاح، لأن الشركة أيضا نوع تبعيض، بعضه لك وبعضه لي ولكن مشاعا، فجامع الاثنين هو التبعيض العرفي أو اللغوي، وتحته الشركة إصطلاحا أو التبعيض إصطلاحا، يعني في الحصة المعينة مثلا، هكذا يمكن أن يراد. والتشقيص أو التبعيض عيب فيمنع من الرد، خالف فيه الشيخ وقال العلامة في التذكرة إنه ليس ببعيد القول بجواز الرد، لأنكم ماذا قلتم؟ يلزمه التشقيص. قلنا التشقيص هو البائع أوجبه أوقعه بإيجابه، بمجرد قوله بعتكما هو أوقع التشقيص، هو شقص المبيع، فإذا رجع عليه مشقصا بفعله، واضح؟ لكن مصنف تمم هذا الوجه، قال إن ظاهره الاختصاص، اختصاص جواز التبعيد وانفراد أحد المشتريين بالرد، اختصاصه بصورة علم البائع بتعدد المشتري، إذ إنما يصدق أن البائع شقص المبيع بإيجابه وبعضه وجزأه إذا كان عالما أنه يبيع على اثنين، حتى يكون ببيعه على اثنين مقسما للمبيع بينهما أما إذا لم يكن عالما وكان بانيا على أنه يبيع الواحد وليس بمشقص، يخرج واحدا إلى واحد يبقى كما هو، واضح كيف؟ لذلك قال ظاهره الاختصاص بصورة كون البائع عالما بتعدد المشتري. هذا التفصيل يقول هو الذي استجوده العلامة نفسه في التحرير وقواه في المقاصد والمسالك. هذا المقدار كنا أوضحناه أمس، أقرأه. قال: وأما الثاني وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه طبعا وأراد أحدهما فقط أن يرد، فإن الأقوى في عدم جواز انفراد أحدهما أي بالرد، هذا على المشهور كما عن جماعة، يعني كأن جماعة نسبوه إلى المشهور. واستدل عليه في التذكرة وغيرها بأن التشقيص والتجزئة والتبعيض عيب مانع من الرد، واضح كيف؟ بل خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة والإسكافي والقاضي والحلي وصاحب البشرى، هذا أخو السيد ابن طاووس، فجوزوا الافتراق. وفي التذكرة ليس عندي فيه بعد، يعني جواز الافتراق، إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا فرضه في العبد، لأنه أصل المسألة كان مفروضا كمثال في عبد اشترياه جميعا من بائع واحد، واضح كيف؟ لا لخصوصية العبد. إذن إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا فالشركة حصلت بإيجاب البائع، هو شقصه، وإذا عاد عليه يعود مشقصا بفعله، وقواه في الإيضاح لما تقدم من التذكرة. أنا أفسره هكذا، أقول فإذا عاد عليه يعود مشقصا بسبب من، فقط أقتصر على هذا لأستطيع أن أفرع ما قاله المصنف بعد ذلك، هو أنه يمكن أن لا تأخذه على إجمال هذا، بل تقول مقصوده فيما لو كان عالما حينئذ يكون مشقصا فيعود عليه بسبب إقدامه، واضح؟ وإلا ابتداء أن أفسره هكذا على الإجمال حتى يصلح تلقي وتلقي ما بعده، وإلا كان واحدا. التفت إلى هذا، إذا أردت أن أوضح هذا الآن على أنه بمعنى أقدم عليه وكذا، فقد ضمنت معنى أنه عالم، فلا معنى حينئذ لأقول والشيخ يستظهر تقيده به، أريد أن أخذه على ظاهر كلي جامع بين صورة العلم وغيرها، أو مهمل في هذه الجهة حتى يصلح تحميله هذا القيد الإضافي باستظهار الشيخ، وإلا ما احتاج إلى استظهار خاص، كان من الأول مفروضه في صورة العلم. فتأمل جيدا ماذا أقول. قال: وقواه في الإيضاح لما تقدم من التذكرة، مقصود لما تقدم الآن، يعني قبل سطر قوله ليس عندي فيه بعد، ولذلك ما كان يحتاج إلى أن يقول لما تقدم من التذكرة، بحيث يوم أنه مثلا تقدم قبل مدة أو صفحة أو شيء، لا، وقواه في الإيضاح لذلك، لنفس هذا الدليل الذي ذكرناه الآن عن التذكرة. طيب، وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، حتى يصح أن يقال هو شقصه بإيجابه. متى يصح هذا؟ إذا كان عالما، وإلا لم يصح أن يقال استند التشقيص إليه. واستجوده هذا الاختصاص وهذا التفصيل في التحرير، وقواه جامع المقاصد وصاحب المسالك. وقال في المبسوط، للشيخ عبارة طويلة في المبسوط الآن، يعني طويلة نسبة، وإلا ربما مرة ما هو أطول منها. وعلى كل حال هنا نقل أيضا باختصار، وكيفما كان الآن نقرأها ونشرحها على الإجمال، ثم بعد ذلك نبين أمرين. الأول ما قد يدعى أنه ظاهرها ابتداء، يعني ولأول نظرة، ولعلي أبين هذا وأنا أقرأ يتضح هذا الظهور. الثاني ظهور آخر يدعيه الشيخ، يقول بعد التأمل يكون ظاهرها شيء آخر. قال الشيخ في المبسوط: أي طيب، ما هو أولا ذكر القول بالمنع عن الرد ونسبه، قال هو الأقوى ونسبه إلى المشهور عن جماعة، وذكر له الاستدلال من التذكرة، ثم قطع الكلام وذهب إلى مقابله وخلافه خلافا للمحكي عن الشيخ، واضح؟ خلافا للمحكي عن الشيخ، وهو أنه ماذا؟ يجوز الرد، يجوز التفريق والانفراد. هذا نفسه الآن يتكلم فيه عن التذكرة، يقول ليس عندي فيه بعد، واضح؟ تذكرة يقول عن هذا ليس عندي فيه بعد. طيب الآن أولا تكلمنا عن ذاك القول وذكرنا القائلين ونسبنا إلى المشهور وذكرنا الدليل وقطعنا الكلام، ثم أخذنا في الثاني وهو مقابله وذكرنا القول ونسبناه إلى بعض وذكرنا دليل العلامة الآخر عليه، تقول بعد هذا عدت إلى الأول يقول قوى في الإيضاح الأول، أي سياق هذا؟ واضح؟ تأملوا. وقال في المبسوط: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما. فرض المبسوط كفرض مسألتنا، يشترى لشخصين، فالمشتري حقيقة شخصان، اشترى الشريكان، لكن الآن يفصل يقول مرة يجيء الشريكان يشتريان كما هذا الشق الأول، إذا اشترى الشريكان يعني بالمباشر حضرا جميعا، واضح؟ مقابله أن يجيء واحد منهما فيشتري لهما، واضح كيف؟ على الأول يقول لهما الخيار بالإمساك والرد وبالتفريق، هذا يرد وذاك يمسك، هذا لو حضرا جميعا. على الثاني جاء واحد واشترى لهما يكون له تفصيل، استخرج لك من العبارة إذا تم يتبين لك معنى قول المصنف بعد العبارة، وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بكذا. لذلك يقول إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه وكان لهما أن يمسكاه. طيب والتفرقة ورد واحد دون الآخر، يقول فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. إذن هنا لا كلام في جواز التفريق، هذا ظاهره. ثم قال تفرق بين الفرضين، الأول حضر الشريكان اشتريا، الآن يقول ولو اشترى أحد الشريكين لكن للشركة يعني لهما، واضح؟ لا له خاصة، ولا خرج عن مسألتنا كليا، للشركة يعني لهما، ولذلك قال ثم أصابا، يعني لما صار بين أيديهما على مقتضى ما اشتراه لهما أصابا كل منهما، وجدا كلاهما وجدا العيب، أصابا به عيبا، يقول كان لهما أن يردا وأن يمسكا، هذا ليس محل خلاف، يردان جميعا لا يحصل تبعيد، أو يمسكان جميعا، إنما الكلام هذا. فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر، هنا تفصيل، إذن أولا عنده تفصيل، نستخرج الآن العبارة حتى نطبق استظهار المصنف عليه. أولا عنده تفصيل بين حضورهما وشرائهما بالمباشرة، فلا خلاف في جواب، يعني ما قال لا خلاف لكن أطلقه وأرسله إرسال ما لا كلام ولا خلاف فيه. واضح؟ فيما لو جاء جميعا واشتريا، وهو الشق الأول من العبارة. وإنما الكلام والخلاف والوجوه فيما لو جاء أحدهما فاشترى لهما، وهو هذا الذي بين أيدينا الآن. هذا واضح أو لا؟ كيف مو واضح؟ قلت إذا اشترى، نعم اسمح لي شيخ، إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، هذا ماذا نفهم منه؟ نقول حضرا جميعا. جيد، لأن يقول ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين، يعني حضر أحدهما، هذا التفصيل الأول. جيد، الآن في الشق الثاني من التفصيل الأول، وهو ما لو حضر أحدهما واشترى لهما، هل لهما الإمساك والرد؟ يقول نعم. هل لهما التفريق؟ يقول مضر. إذن في الشق الثاني وهو ما لو حضر أحدهما، هنا أيضا تفصيل مبني على ما؟ على علم البائع وعدمه. إذا كان البائع علم أنه يشتري لهما فهو أقدم مثلا على التشخيص وإعطاء الخيار لكل منهما، وعلى احتمال أن يرد واحد منهما ويلزمه التبعيد، فيجوز التفريق. وإذا كان لم يعلم فلا. هذا التفصيل الثاني، هذا الظاهر الأول الذي يقول المصنف يخرج من العبارة. قال ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يردا وأن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر. فإن أطلق العقد قال اشتريت، ولم يقل اشتريت لي ولفلان، لا من جهة العقد بين اشتريت لي ولفلان أطلقه، ولا من خارج العقد أخبر البائع ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة. التفت لهذه التفاصيل، واضح؟ لا في العقد قال اشتريت لنا، ولا خارج العقد أخبره إنما أشتري هذا الشراء لنا أنا وشريكي. طيب، ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة، لم يكن له الرد، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه. ظاهر حالك لما لم تخبر ولم تعلم البائع أنك اشتريت لشخص واحد هو أنت، الظاهر كل مشتر إذا لم يقل أنه يشتري لنفسه. واضح كيف؟ لا له ولغيره ولا لغيره وحده. واضح كيف؟ فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله، وكان القول قول البائع مع يمينه. إذن ماذا نفهم من هذه؟ إن أطلق العقد لم ينص على أننا مشتري متعدد، ولم يخبر البائع، يعني الحاصل من هذا كله إن لم يعلم البائع، إما من جهة لفظ العقد وإما من جهة إخبار المشتري خارج العقد لم يعلم. من هنا يمكن أن تقول حينئذ إن المقصود من قوله كان القول قول البائع مع يمينه اليمين على نفي العلم، لأنه إذا كان المدار على علم البائع وعدمه، علمت أو لم أعلم؟ أقول لم أعلم. عندما أقول له القول مع يمينه يقابل ذلك أن البينة بينت المشتري. طب على ما تكون البينة؟ على أنه علمته أو لا، لأن المدار على هذا. فعلام يكون اليمين لو لم تكن بينة؟ يحلف على أني لا علم لي. واضح أو لا؟ إذا كان نعم، ماذا يدعي؟ لا نريد أن نناقش، نريد أن نبين منشأ الاستظهار الأول. الاستظهار الأول ماذا نقول؟ هو قال إن أطلق العقد ولم يخبر البائع. شو يعني لم يخبر البائع؟ يعني لم يعلمه. الإخبار وسيلة إلى إعلامه. إذن وأيضا أطلق بمعنى أن البائع لم يعلم من جهة لفظ العقد، ما دام هنا لم يخبره، لم يخبره يعني لم يعلمه، يعني فأطلق العقد يعني فلم يعلم أيضا من جهة لفظ العقد. فلم نتيجة المحصلة قلت فلم يعلم البائع لا من جهة لفظ العقد ولا من جهة إخبار المشتري، هكذا استنتجته. فصار المدار على علم البائع وعدم علمه. حينئذ إذا كان القول قول البائع فالبينة بينة المشتري، لكن على ما عليه المدار بينة على العلم حتى ألزمه بمقتضى العلم وجواز التفريق، وإلا فيمين البائع على نفي العلم حتى يلزمنا بمقتضى عدم العلم بمقتضى الجهل، و أو على الأول إثبات التفريق، على الثاني نفي التفريق. واضح؟
ما في فرق بين المشتري يدعي بأن البائع أقدم على البيع مع العلم، نفس أقدم على وهو عالم، وبين يدعي عليه العلم يعني السابق.
شو الفرق يعني أنه أقدم مع العلم أو أنه عالم؟ يعني أقدم عالما، يعني هو فرق اللفظ مع العلم وعالما، أو أن هناك فرقا في المعنى؟ إذا سلمت معي إمكان استظهار أن المدار على علم البائع وعدمه لأنه قال ولم يخبره، إذن فلم يعلم البائع من جهة الإخبار، فكذلك معنى قوله فأطلق وأطلق اللفظ لفظ العقد يعني ولم يعلم من جهة لفظ العقد، فلم يعلم لا من جهة لفظ العقد ولا من جهة إخبار خارج العقد، فالمدار على العلم. إذا اختلفا بعد ذلك ومرة يقول له أريد أن أخذ بخياري واحد، يقول ليس لك لأني لم أكن عالما، يصدقه وينتهي الأمر. مرة يتنازعان، إذا تنازعا وجاء ماذا يدعيان؟ لابد أن المشتري ماذا، ما دام المدار على العلم بحسب العبارة، لابد أن المشتري يعني يسأله القاضي يقول أعلمته أو لا، المدار عندي على العلم أعلمته أو لا، ماذا يقول؟ أعلمته، هاتي بينة يثبت على العلم، ما عندي بينة، يكون القول قول البائع، فيحلف على ما؟ على نفي مدعي، ماذا ادعي؟ العلم، فيحلف على نفي العلم، هكذا السياق يصير. طيب إذن فإذا ادعى أنه اشتراه لا ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله وكان القول قول البائع مع يمينه، إلى أن قال وإن أخبر البائع بذلك. وشو يعني أخبره؟ الموضوعية للإخبار يعني أعلمه، صار عند البائع علم. وهذا كيف قيل فيه وجهان، هذه لفظة قيل هنا ليس من باب قيل يعني هناك قول بكذا، كما نقول عندما نريد أن نقول في المسألة قول قيل بكذا، لا، هذا بمعنى قلنا. وإن أخبر البائع قلنا، قيل يعني نقول قلنا، وهذا كيف؟ لننظر مسألة من الأول، إن أطلق العقد أو قبل هذه قال لو اشترى أحد الشريكين ثم أصابا عيبا فإن أراد التفريق أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر، إن كان أطلق ولم يخبر فالحكم كذا، وإن كان أخبره شو قيل فيه وجهان، يعني أنا لست بعالم ولا أعرف إذا كان فيه وجهان، أنا أقول فيه وجهان والصحيح منهما هو هذا الأول وهناك وجه آخر، فقيل يعني أقول أنا، فإن لم يكن فإن كان أخبره قيل يعني قلنا، يعني يقال هكذا في المسألة، واضح كيف؟ طيب إلى أن قال يرحمكم الله وإن أخبر البائع بذلك قيل يعني قلنا، قلت فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد لأن الملك بالعقد وقع الاثنين، فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين وكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر. ما دام أخبره فقد علم، وما دام علم فقد أوقع البيع الاثنين، وما دام أوقعوا الاثنين فقد أعطاهما الخيار جميعا، فلأحدهما أن ينفرد دون الآخر. واضح؟ وقيل فيه وجه آخر، بس هذا خرب الشغل. وقيل فيه وجه آخر لا ربما يعني، وإن كان شوف، لا وإن أخبر البائع بذلك قلنا فيه وجهان، الصحيح هو هذا، وقلنا فيه وجه آخر، ربما لطول الفصل يكرر كلمة وقيل مثلا، واضح كيف؟ لكن هي قيل مثل قيل الأولى، وهو أنه ليس له الرد لأن القبول في العقد كان واحد، وقع قبول واحد، هذا الذي سيفهم منه المصنف بعد قليل، أن مبنى المسألة على كونها على كون هذا عقدين أو عقدا واحدا. واضح؟ طيب كيف ممكن؟ بغض النظر الآن عن معنى قيل، المعنى الإجمال العبارة واضح، صار المتلخص هو هذا، أنه أولا فصل بين صورة حضور الاثنين وشرائهما فلم يذكر أي خلاف، وأطلق الكلام في جواز الانفراد والتفريق إطلاق ما لا خلاف فيه، وأما ما لو جاء أحدهما واشترى للاثنين فهنا يكون الكلام والخلاف والتفصيل. هذا أولا. ثانيا في هذا الفرض الثاني، ما لو جاء أحدهما واشترى الاثنين، كيف هو الخلاف على أي شيء مدار الكلام؟ يقول ظاهره أنه إذا علم البائع بأن الشراء الاثنين فحينئذ لهما جميعا الخيار، وبالتالي لكل منهما أن يختار الرد والإمساك وأن ينفرد عن الآخر. وأما إذا لم يعلم البائع بذلك فليس له الانفراد. هذا محصل العبارة. يقول وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، يعني صورة ما لو جاء واحد وقبل بقبول واحد لكن عن اثنين، واضح؟ أما ما لو جاء جميعا وباشرا فلا كلام هناك في جواز التفريق. هذا أولا. لذلك يقول أما إذا تحقق القبول من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراض. ظهور الثاني، ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول، يعني في الشق الثاني ما لو جاء واحد وقبل بقبول واحد عن الاثنين، كيف هو التفصيل والخلاف هناك؟ التفصيل بين علم البائع فيجوز التفريق، وجهله فلا يجوز. واضح هذا؟ واضح شيخنا هذا؟ طيب لكن التأمل التام أو التأمل في تمام كلامه إلى آخره، يقول محصل الاستظهار الأول كان لا نريد الآن الحديث عن الشق الأول ما لو حضرا جميعا، في محل التفصيل الثاني ما لو كان القبول عن واحد، ماذا جعلنا المدار في الظهور الأول أو الاستظهار الأول؟ على علم البائع وجهله. علم بالتعدد والاشتراك أو جهل بالتعدد والاشتراك، يعني على مقام الإثبات العلم والجهل، مقام الإثبات. يقول في الاستظهار الثاني التأمل التام يعطي أن مدار البحث ومدار الحكم جوازا وعدما، لا على مقام إثبات والعلم والجهل، بل على مقام الثبوت ونفس الاشتراك وعدمه. علم البائع ولم يعلم، هناك اشتراك وتعدد في الواقع فيجوز الانفراد أو لا؟ فلا. علم البائع أو لم يعلم. ويذكر على هذا المعنى قرينتين، الأولى أنه في صورة شراء الواحد لما قال ولو اشترى واحد أو أحد الشريكين للشركة، في هذه الصورة وعلى تقديرها الأول لا الثاني، وهو أن لا يكون المشتري قد أخبر البائع بالتعدد وأنه يشتري عن اثنين. ماذا حكم؟ قال لا يجوز التفريق. ماذا علل؟ قال إن الظاهر أنه اشتراه لنفسه. لو كان المدار على علم البائع وجهله ماذا كان يقول؟ لأن البائع لم يعلم ولم يقدم، لكنه قال الظاهر أنه اشتراه لنفسه، ظاهر الحال أنه يشتري عن واحد، واضح؟ لا عن اثنين، فالمدار على كوني عن واحد أو عن اثنين، لا على علم البائع وعدمه، وإلا لعل لا به. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه قال لو ادعى خلاف في نفس هذا الفرض بعده بقليل، الظاهر أنه اشتراه عن نفسه، بعده ماذا قال؟ لو ادعى أنه اشتراه على الاشتراك له ولغيره فقد ادعى خلاف الظاهر، فلا يقبل قوله، ويكون القول قول البائع بيمينه. نقول عندما تقول الظاهر أنه اشترى لنفسه، فمعنى لو ادعى خلاف ذلك أنه ادعى أنه اشتراه لاثنين له ولغيره لا فقط لنفسه. إذن هكذا صار معنى عبارة ادعى، ادعى أنه اشتراه له وللغير للشركة. ثم ماذا قال بعد هذا؟ فقد ادعى خلاف الظاهر، وبالتالي فالقول قول البائع. عندما يكون القول قول البائع يعني البينة بينة المشتري، لكن البينة الآن علامة على المدعى. ما هو المدعى؟ أني اشتريته لي ولغيري في قبال الظاهر، وهو أنه اشتراه لنفسه، فيطالب بالبينة على ماذا؟ على أنه اشتراه للاثنين لا على أني أعلمت البائع، ويقابله يمين البائع على أني ما اشتراه مني لاثنين، اشتراه لواحد لا على أني لا أعلم بأنه يشتري عن اثنين. هكذا يكون السياق، فالمدار على اشتراه لواحد أو اثنين، كون المشترى له أو المشتري متعددا أو واحدا في الواقع. لا ربط لعلم البائع وجهلي، علم أو لم يعلم، هو في الواقع اثنان أو واحد، علمت بأنه اثنان أو واحد أو لم تعلم، واضح كيف؟ هكذا يقول. انظر الآن العبارة، قال لكن التأمل التام أو لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطي، قد يعطي سواء أيضا لعله غير جازم كثيرا، لأن كيف يجزم واحد بهذا مع عبارة ولم يخبر البائع أولا، وعبارة أصرح منها في الشق الأخير يقول لأن الملك بالعقد وقع الاثنين فقد علم البائع أنه يبيعه، مو فقد اشترى عن اثنين، فقد علم البائع أنه يبيعه مثلا، على الأقل هذا لا يقل احتماله عن احتمال الآخر، فكيف يعني يجزم بذاك الآخر؟ لعله لا يجزم من هذه الجهة، قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع الاثنين أو لواحد، شراء عن واحد أو عن اثنين، فإنه قد السر علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك، قال إذا لم يخبر وأطلق العقد لم يكن له الرد. لماذا؟ بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، والمدار على أنه اشتراه لنفسه أو لا، لا هو لغيره، لا على العلم والجهل، لا بعدم علم البائع بالتعدد الذي كان ينبغي التعليل به لو كان المدار على العلم. هذه قرينة، وكذا حكمه. هو على كل حال نحن فصلناه جعلناه قرينتين حتى يسهل الأمر، نفهم هذا الشق أولا نفهم الثاني ثانيا، وإلا هو سياق واحد، هو سياق واحد. الظاهر أنه اشتراه لنفسه، الظاهر أنه اشتراه لنفسه يعني لا له ولغيره، يعني المدار اشتراه لنفسه أو له ولغيره، الظاهر الأول. ويتفرع عليه ما يناسبه، يعني
مقام الدعوة،
مقام الدعوة الذي الآن نريد أن نتحدث عنه، وهو حكمه لو ادعى خلافه بأنه البينة له، ولكن القول قول البائع، بين علامة على هذا المعنى. عندما يدعي خلافه ماذا يقول؟ اشتريته لي ولغيري. من أين فهمنا أنه عندما يدعي خلافه يعني يقول اشتريته لي ولغيري؟ من قوله الأول، الظاهر أنه اشتراه لنفسه، سياق واحد. قال: وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه. المستلزم هذا الحكم، إذا القول قول البائع بين بينت المشتري، المستلزم لقبول البينة من المشتري على أي شيء؟ على أن الشراء بالاشتراك، لأنه قال ادعى خلافه، خلاف أي شيء؟ الظاهر. ما هو الظاهر؟ أنه اشتراه لنفسه. ما هو خلاف هذا؟ أنه اشتراه بالاشتراك. فالمدار على هذا، اشتريته لنفسه، اشتريته بالاشتراك. هذا كله دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة. أصلا بينة إذا قام على هذا طريق إليه يثبته في الواقع، وإن لم يعلم به البائع، اللهم إلا أن تجيء أنت وتقول على خلاف هذا. المقصود من اليمين التي قال كان القول قول البائع بيمينه، ما احتملناها أولا، بيمينه على نفي علمه، ليكون البينة المقابلة له بينة على أني أعلمته، ويكون المتحصل من المجموع أن المدار على علم البائع وعدم علمه. واضح؟ لذلك يقول إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم، وبالتالي يراد من البينة البينة من قبل المشتري على إعلام المشتري للبائع بالتعدد. وكيف كان المدار في كلامه الآن على علم البائع وجهله، أو على كون القبول عن واحد أو عن اثنين، الشراء عن واحد أو اثنين، بغض النظر عن هذا، فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته. يقول الظاهر من الشيخ، هكذا يدعي المصنف، أن منشأ القول بجواز التفريق وعدمه هو على مسألة أن هذا العقد واحد أو اثنان، هذا العقد واحد أو عقدان، فإن قلنا عقدان فلكل من المشتريين عقده، وبالتالي لكل منهما في عقده خياره، فليكن حقيقته واقعا. فإذا كان لكل خياره، كما جاز أن يأخذ به أو يمسكه جميعا، جاز أن يرد واحد ويمسك الآخر، فيجوز التفريق. وإن قلنا إن هذا كصورته، واقعه كصورتي عقد واحد، فالعقد الواحد فيه خيار واحد لهما، وإما أن يأخذا به جميعا أو يمسكا جميعا، أما أن يأخذ واحد ويترك الآخر فهذا ليس شأن الخيار الواحد والحق الواحد، هذا شأن الخيارين كالفرد الأول. يقول هذا الذي أفهمه من كلام الشيخ، أنه هل هنا عقدان فيجوز التفريق أو لا؟ فلا، هكذا يقول. لكن أنت يمكن أن تناقش في هذا وتقول يمكن أن يكون الشيخ فارغا عن كون العقد واحدا، العقد واحد هذا واضح، لكن إذا كان العقد واحدا يمكن أن تقول في العقد الواحد خيار واحد، فماذا؟ فإما أن يمسكه أو يرده ولا يجوز التفريق، ويمكن أن يقال في العقد الواحد خياران ما دام تعدد طرف المشتري، طرف المشتري تعدد وصار مشتريين، مع أن العقد واحد لهما خيارين، خياران من باب دلالة الدليل، من اشترى معيبا فله فيه الخيار. وهذا اشترى معيبا وهذا اشترى معيبا، فيثبت الخيار لهما فيجوز التفريق مع الفراغ عن كون العقد واحد. إذا صح تصويرها هكذا، إذا صح تصويرها هكذا بطل قولك إن مبنى المسألة على تعدد العقد ووحدته لجواز أن يكون واحدا. ومع ذلك قد نقول بالافتراق، قد نقول بعدم جواز الافتراق، فيمكن أن تبنى المسألة على شيء آخر مع وحدة العقد، وهو أن الدليل يدل على أن لكل منهما خيارا أو لا، لا على أن هذين عقدان أو عقد واحد. والحمد لله رب العالمين.